بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول ما إذا أفاض من عرفات قبل المغرب، بعد أن بحثنا المراد بالمغرب وأنه يجب الوقوف في عرفات إلى المغرب، وبحثنا أيضا في المغرب الشرعي بالنسبة إلى صلاة المغرب والمغرب الشرعي بالنسبة إلى الصوم في شهر رمضان. هذه الأبحاث بحثناها قبل التعطيل، وانتهينا إلى أنه في الأبواب الثلاثة، يعني هم في باب صلاة المغرب الشرعي بالنسبة إلى صلاة المغرب، وهم بالنسبة إلى المغرب الشرعي بلحاظ شهر رمضان الصوم في شهر رمضان والصوم مطلقا، وهم بلحاظ الوقوف بعرفات هو غروب القرص. وإذا كانت هناك حمرة في جانب المشرق بعد غروب القرص، فالأحوط أن ينتظر إلى أن تزول الحمرة بمقدار ما يسمى بجانب بالمشرق، مو إلى قمة الرأس، لا إلى قمة الرأس، بل بمقدار ما من مقدار متر مترين، إن بقيت هناك حمرة. والظاهر أنها كما قلنا أنه الحمرة المشرقية تزول بغروب القرص. فبعد ذلك بدأنا بالبحث حول أن المكلف لو اختياران، لو ترك هذا الواجب يعني أفاض قبل المغرب، فتارة يكون عالما وعامدا، تارة يكون عالما وعامدا، عالما في مقابل الجهل عليكم السلام ورحمة الله، وعامدا في مقابل النسيان، يعني لم يكن جاهلا ولا ناسيا، بل عالما عامدا أفاض من عرفات قبل المغرب. فهذا مرتكب لحرمة تكليفية قطعا، أو تارك للوجوب التكليفي قطعا، ويحصل على إثم، ويترتب عليه الكفارة لتصريح الروايات بأنه يجب عليه بدنة. القدر المتيقن من الروايات التي صرحت بوجوب بدن عليه، ما إذا كان عالما عامدا، هذا القدر المتيقن. وفي هذه المسألة ثلاث روايات، واحدة ضعيفة السند واثنين معتبرتان أو صحيحتان. في الباب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، الرواية الأولى معتبرة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة. القدر المتيقن من المراد بالتعمد هنا من كان عالما وعامدا، معا يعني عالما يعني لا هو جاهل ولا هو ناسي. الرواية الثانية فيها إرسال وبإسناد عن الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس، قال: عليه بدنة. وهذا طبعا ضعف السند، ولكن لو قطعنا النظر عن ضعف السند ف الدلالة فيها إطلاق، أصل بعد ما يستثني الجهل. في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس، قال: عليه بدنة. هذا بإطلاق يشمل العالم والجاهل والناس الكل، لكنه تقيد هذه الرواية على فرض صحة سندها، تقيد بالرواية السابقة التي استثنت الجاهل. الرواية الثالثة معتبرة بلضريس الكناسي، هذا فيه سهل بن زياد، ولكن إلى جنب سهل بن زياد أكو أحمد بن محمد، مو في طوله بل في عرضه، بحيث يمكن الاستغناء عن سهل بن زياد. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رآب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس. هذا هم لولا تقييدها بالرواية الأولى لكانت هذه الرواية مطلقة تشمل العالم والجاهل الناسي غير الناسي الكل، ولكن تقيد بالرواية الأولى. قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، يوم النحر، فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. خب، بحسب هذه الروايات القدر المتيقن ممن يجب عليه الكفارة هو العالم العامد، والقدر المتيقن الذي لا يجب عليه الكفارة الجاهل، بتصريح من الرواية الأولى. يبقى الكلام أولا في الناسي، الناسي هل يلحق بالجاهل أو يلحق بالعامد، بالعالم العامد، كما يقع الكلام بعد ذلك فيما إذا، عليكم السلام ورحمة الله، فيما إذا خرج ثم رجع قبل المغرب، فهذا هل يسقط، هل يجب سقوط الكفارة عنه أو لا؟ أما السؤال الأول أنه ما حكم النسيان لو أفاض ناسيا لا جاهلا بل ناسيا، فهل هذا يلحق حكمه بالجاهل أو يلحق حكمه بالعامد؟ يعني هل يجب عليه الكفارة أو لا؟ إذا كان الجاهل حكمه أنه لا كفارة عليه، لا شيء عليه بتصريح الرواية الأولى، فالعالم العامد هو القدر المتيقن الذي يجب عليه الكفارة. الناسي شنو؟ هل يلحق بالأول أو بالثاني؟ الظاهر أن الناسي يلحق بالجاهل. بعض العلماء قالوا بأن الجاهل بل أقوى عذرا من الناسي، فلا وجه لإلحاق الناسي بالجاهل، لأنه إذا سقطت الكفارة عن الجاهل هذا مو دليل على سقوط الكفارة من الناسي أيضا، لأن الناسي عذره بل أقل عذرا، والجاهل أكثر عذرا، فالشارع تبارك وتعالى أسقط الكفارة عن الجاهل الذي هو أقوى عذرا، وقد لا يكون قد أسقط الكفارة عن الناسي، فلا دلالة التزامية مثلا فيما دل على سقوط الكفارة عن الجاهل، لا يمكن أن نقول بأنه يدل بدلالة التزامية عن سقوط الكفارة أيضا عن الناسي، لأنه ما يكون شيء تلازم، ما دام أن الجاهل أقوى عذرا من الناسي فسقوط الكفارة عن الجاهل لا يستلزم سقوطها عن الجاهل عن الناسي أيضا. خب، شنو الدليل على أن الجاهل أقوى عذرا عند صاحب هذا القول؟ أن الناسي أقوى عذرا، عفوا، أن الجاهل أقوى عذرا من الناسي. قال: لأنه الجاهل من الأساس هو جاهل بالحكم، لم يمض عليه وقت مثلا كان عالما ثم صار جاهلا، عادة الجاهل جاهل من أصل، بينما الناسي هو من يعلم الحكم ولكن فعلا نسيه، إذن فالجاهل أقوى عذرا من الناس، لأن الناس كان يعلم من البداية ونسي، بينما الجاهل لا من الأول ما يدري، بل وهم استشهد ببعض الأحكام التي رفعت عن الجاهل ولم ترفع عن الناس في بعض الفروع الفقهية، بينما بعض الفقهاء الآخرين قالوا لا، من الزاوية العقلية الجاهل الناسي أقوى عذرا من الجاهل لولا دليل شرعي على سقوط الحكم من أحدهما دون الآخر. لو كنا نحن مع العذر العقلي فالناسي أقوى عذرا من الجاهل، لأن طبعا فيما إذا قصد بالجاهل الجاهل البسيط، مو الجاهل المركب، مو الجاهل المركب، الجاهل البسيط. الجاهل البسيط على أقل تقدير يحتمل الحكم، جاهل بالحكم يعني شك، ميل، وهو يعلم أنه شك، وهو يعلم أنه جاهل. فمن كان يعلم أنه جاهل فهذا يحصل عند الشك بأنه، عليكم السلام ورحمة الله، بأنه هل يجوز له أن يفيض أو لا يجوز له أن يفيض قبل المغرب، بينما الناسي ما ملتفت أصلا حتى يشك حتى يحتمل، أصلا غافل نهائيا. وعند النسيان في فترة النسيان الإنسان يصبح غافلا نهائيا، فإذا الناسي أقوى عذرا من الجاهل، بالجهل البسيط مو المركب طبعا. إذا فإذا سقطت الكفارة عن الجاهل، حتى الجاهل بالجهل البسيط مو المركب، هذا بالأولى نقول بأنه لا بد أن تسقط الكفارة عن الناسي الذي هو يغفل نهائيا عن الحكم. الناسي ما ملتفت نهائيا، ما ملتفت، بينما الجاهل ملتفت ويدري بروحه أنه جاهل. إذن فما دل على سقوط الكفارة عن الجاهل يدل دلالة التزامية على سقوط الكفارة عن الناسي أيضا. هذه الدلالة الالتزامية لا يبعد صحة هذه الدلالة الالتزامية عرفا، ولكن بالإضافة إلى هذه الدلالة الالتزامية عرفا قد يقال بظهور روايات الباب في أن من يجب عليه الكفارة إنما هو من أفاض لا عن جهل ولا عن نسيان، معا هذا هو الذي يجب عليه الكفارة، من أفاض بدون جهل ولا نسيان، وذلك لأن الرواية الأولى جعل في مقابل الجهل التعمد، لم يجعل في مقابل الجهل العلم في معتبرة مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة، ما قال وإن كان عالما، عادة في مقابل الجهل علم، في مقابل النسيان والغفلة العمد، عادة هكذا، ولكن في هذه الرواية جعل في مقابل الجهل العمد التعمد، قال أنه إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة. فتعبيره بالتعمد في مقابل الجهل قرينة على أن المراد بالجاهل ما يشمل الناس أيضا، ولهذا عبر في مقابله بالمتعمد، وإلا لو كان يقصد بالجاهل ما لا يشمل من لا يشمل الناسي فقط الجاهل مو الناسي لكان يضع في مقابله عنوان العلم مو عنوان التعمد. كان يقول إن كان جاهلا فلا شيء عليه وإن كان عالما فعليه بثل. ما قال وإن كان عالما بل قال وإن كان متعمدا. تعبير بالتعمد في مقابل الجاهل شاهد قرينة على أن المراد بالجاهل من يشمل الناس أيضا، ولهذا قابله في المقابل بالمتعمد لم يقابله بالعالم بل قابله بالمتعمد. إذن فظاهر عليكم السلام ورحمة الله، إذن فظاهر هذه الرواية أنه الجاهل والناسي يسقط عنهما الكفارة، تسقط عنهما الكفارة، وأما من يجب عليه الكفارة فهو المتعمد الذي لا هو جاهل ولا هو ناسي. إذن فيبدو أنه لا بد من القول هم ببيان الدلالة الالتزامية وهم بهذا البيان الجديد ظهور هذه الرواية، يبدو أنه لا بد من القول بأنه كما أن الجاهل تسقط عنه الكفارة من أفاض عن أرض عرفات قبل المغرب جاهلا تسقط عنه الكفارة بالجهل، كذلك من أفاض ناسيا تسقط عنه الكفارة بالنسيان. وأما السؤال الثاني الذي طرحناه وهو أنه من أفاض قبل المغرب ثم رجع إن كان عالما عامدا فتندم ورجع قبل المغرب، وإن كان جاهلا أو ناسيا فعلم أو تذكر قبل المغرب فرجع. فبعد ذلك ظل مع الناس إلى المغرب ثم بعد المغرب أفاض، هذا هل يوجب سقوط الكفارة عنه أو لا يوجب سقوط الكفارة عنه؟ وهذا ما يقع فيه الكلام في حال العلم والعمد تارة وفي حال الجهل أو النسيان تارة أخرى. أما في حال الجهل والنسيان فهو لو كان يستمر جهله ونسيانه ولا يرجع لكان قد سقطت عنه الكفارة، فكيف بما إذا زال عنه الجهل أو النسيان فرجع؟ هذا لا شك أنه لا كفارة عليه. وأما العالم والعامد، العالم والعامد لو تندم ورجع هذا هل يجب عليه الكفارة؟ قد يقال بأن إطلاق هذه الروايات الدالة على وجوب الكفارة على العالم العامد يشمله، لأنه على كل حال هو قد أفاض وإن كان قد رجع بعد ذلك وخرج عن أرض عرفات قبل المغرب، وهذه الروايات تدل على أن من خرج من أرض عرفات عالما عامدا فعليه الكفارة، أعم من أن يرجع مرة أخرى قبل المغرب أو لا يرجع قبل المغرب. فإطلاق ما دل على وجوب الكفارة يشمل من رجع أو لم يرجع، ما دام خرج قبل المغرب تجب عليه الكفارة، قد يقال هكذا. ولكن الظاهر أن هذه الروايات الدالة على وجوب الكفارة إنما تدل على وجوب الكفارة لمن أفاض وخرج ولم يرجع، لأن معنى أفاض يعني خرج باتجاه الموقف الآخر، أفاض يعني انفصل عن الناس نهائيا قبل الوقت المقرر قبل المغرب، هذا معنى الإفاضة. أصلا الإفاضة شبه مصطلح فقهي في من أنهى وقوفه ولم يرجع، أنهى وقوفه في عرفات وذهب إلى المشعر، هذا معنى الإفاضة. أما من خرج ورجع قبل المغرب هذا خروجه لا يسمى إفاضة. والتعبير الوارد في هذه الروايات من أفاض قبل المغرب، من أفاض واضح بأن المراد بذلك يعني أنهى وقوفه بعرفات واتجه إلى الموقف الآخر، واتجه إلى الموقف في مشعر. فإذن ولا أقل من الإجمال، إن لم نقل بالظهور فلا أقل من الإجمال أن هذه الرواية أن ما دل على أن من أفاض من عرفات قبل المغرب يجب عليه الكفارة، هل يقصد به من أفاض بإنهاء وقوفه نهائيا وتوجهه إلى مشعر، أو يشمل ما إذا كان قد رجع؟ الإجمال يكفينا للقول بأن هذه الروايات إذن لا دلالة فيها على وجوب الكفارة في مورد الإجمال، لأنه مجمل يكفي الإجمال. ولكن الظاهر أنه لا مو مجمل أصلا، ظاهر في من خرج ولم يرجع، خرج إنهاء لوقوفه في عرفات وتوجهه، ولكن من لا يقبل بهذا الظهور يكفيه الإجمال. إذن فمن رجع من خرج ثم رجع قبل المغرب وبقي إلى المغرب ثم أفاض، هذا لا دليل على وجوب الكفارة عليه، فنجر البراءة عن وجوب الكفارة بشأنه. هذا هو الجواب على هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث الذي يطرح في هذا البحث هو أنه لو خرج جاهلا أو ناسيا، بحيث لو استمر جهله ونسيانه لكان معذورا عن الكفارة كما ذكرنا في السؤال الأول أو في أصل هذا البحث، أنه الكفارة لا تشمل الجاهل والناسي، الجاهل بتصريح الرواية والناسي أيضا قلنا ببيانين لا يجب عليه الكفارة، ولكن بعد أن خرج جاهلا أو ناسيا زال جهله أو نسيانه ولم يرجع متعمدا، إذا رجع قل له خب لا كفارة عليه بالأولى، إذا رجع إذا زال عند زوال جهله أو نسيانه رجع قبل المغرب ثم بعد المغرب أفاض مع الناس، هذا قلنا بالأولى لا كفارة عليه. ولكن لو زال عنه بعد خروجه، زال عنه جهله أو نسيانه وتعمد عدم الرجوع، فإفاضته حدوثا بالجهل أو النسيان ولكن بقاء بالعمد، فهذا يلحق بمن؟ هل يلحق بالجاهل والناسي بحيث تسقط عنه الكفارة، أو يلحق بالمتعمد لأنه إدام من حيث الدوام والاستمرار صار متعمدا وإن كان حدوثا جاهل ولكنه بقاء متعمد، فهذا تجب عليه الكفارة لعله. في هذه المسألة وقع الخلاف بين الأصحاب. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه صرح بأنه لا يجب عليه الكفارة رغم أنه بقاء صار متعمدا، ولكن ما دل على وجوب الكفارة إنما دل على وجوب الكفارة على من أفاض، يعني من بداية خروجه أفاض من أرض عرفات متعمدا، أما من أفاض لا متعمدا بل جهلا أو نسيانا بعد ذلك صار متعمدا في عدم الرجوع. التعمد في عدم الرجوع غير مشمول لهذه الرواية. هذه الروايات إنما تقول بأنه يجب الكفارة على من تعمد في الإفاضة، أصل إفاضته عن تعمد، أصل إفاضته ليس عن جهل ولا نسيان بل عالما عامدا. أما من كان أصل إفاضته عن جهل أو نسيان عدم رجوعه متعمد، هذا ما مشمول لهذه الرواية. هذه الروايات لا تقول بأن من لم يرجع يجب عليه الكفارة، لم يرجع متعمدا يجب عليه الكفارة، ما قالت هكذا، بل هذه الروايات قالت بأن من أفاض متعمدا، وهذا لم يفض متعمدا وإنما لم يرجع متعمدا. أكو فرق بين عدم بين الإفاضة متعمدا وبين عدم الرجوع متعمدا. هذا الرجل ما أفاض متعمدا بل إنما أفاض عن جهل أو نسيان، ثم عدم الرجوع صار بالعمد بالتعمد. إذن لا تشمله الروايات الدالة على وجوب الكفارة. هذا ما صرح به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ولكن أستاذنا الشهيد احتاط احتياطا وجوبيا في ذلك حسب العبارة في المتن. خلنا ندقق في عبارة المتن لنجد أجوبة أستاذنا الشهيد على هذه الأسئلة، ما هي ثلاث أسئلة صارت أربعة، بعد أن قلنا بأنه القدر المتيقن في من لا كفارة عليه هو من أفاض جاهلا، والقدر المتيقن ممن يجب عليه الكفارة هو العالم العامد. عندئذ عدة أسئلة طرحنا. أولا الناسي شنو حكمه؟ هل يلحق بالجاهل أو يلحق بالعامد؟ وثانيا بل من خرج ورجع هذا شنو حكمه؟ وثالثا من بل من خرج ناسيا أو جاهلا ولم يرجع متعمدا لم يرجع. هذه الأسئلة الثلاثة خلنا ندقق في عبارة أستاذنا الشهيد في المتن لنجد شنو فتوى شنو أجوبته على هذه الأسئلة. العبارة: ولا يجوز للحاج الإفاضة من عرفات أي الخروج منها قبل غروب الشمس عالما عامدا، هذا القدر المتيقن الذي يجب عليه الكفارة. وإذا خرج كذلك يعني عالما عامدا لم يفسد حجه ولكن عليه الرجوع، فإذا ندم ورجع عليه الرجوع، فإذا ندم ورجع منه العالم العامد، إذا ندم ورجع فلا شيء عليه، الكفارة تسقط عنه. هذا الجواب على السؤال الثاني، فإذا ندم ورجع فلا شيء عليه، كما نحن ذكرنا أيضا بأنه ظاهر منها ببيانين، أولا بدلالة لا مو دلالة الالتزام، بل هذا الذي رجع هذا ظاهر العبارة، والإفاضة هذا لا يسمى بالإفاضة ولا أقل من الإجمال. فهذا جواب السيد الشهيد مثل ما قلنا نفس الجواب على هذا السؤال، فإذا ندم ورجع فلا شيء عليه، وإلا يعني إن لم يندم ولم يرجع كانت عليه كفارة، لأن القدر هذا القدر المتيقن الذي قلنا بوجوب الكفارة، وإلا كانت عليه كفارة جمل أكمل الخامسة ينحر. هسه أكمل الخامسة الظاهر أن الجمل إذا أكمل الخامسة يسمى بدنة، فهذا لعله بحاجة إلى مراجعة إما كتب اللغة أو يعني ألسنة الفقهاء في تسمية في اسم بدنة. بدنة كأنه اسم لتعبير عن الجمل الذي أكمل الخامسة ينحره في منى يوم العيد. هذا ينحره في منى يوم العيد الظاهر أنه هناك بعض الأدلة في أصله أن الكفارات وين تذبح، هل تذبح في منى أو تذبح في مطلق مكة أو يجوز تأخيره حتى في بلده، هذا لعله بحثه يأتي في بحث الكفارات. أكمل الخامسة ينحره في منى يوم العيد. وإذا خرج من عرفات قبل الغروب جاهلا أو ناسيا، هذا الحاق الناسي، هذا الجواب السؤال الأول أنه هل يلحق الناسي بالجاهل أو بالعامد؟ يلحقه بالجاهل. يقول إذا خرج جاهلا أو ناسيا وجب عليه الرجوع عند العلم أو التذكر، فإن لم يرجع كانت عليه على الأخ. هذا فإن لم يرجع شنو؟ هذا السؤال الثالث، يعني خرج جاهلا أو ناسيا ولكنه تذكر ولم يرجع، فلو لم يرجع كانت عليه على الأحوط كفارة أيضا. فأستاذنا الشهيد في هذه المسألة احتاط احتياطا وجوبيا بخلاف سيد الخوي. سيد الخوي لم يحتاط، سيد الخوي بصراحة قال بأنه هذا غير مشمول لوجوب الكفارة، بينما أستاذنا الشهيد يجعله مشمولا للكفارة بناء على الاحتياط الوجوبي. ولعل وجه هذا الاحتياط الوجوبي احتمال أن يكون تعمد الإفاضة يشمل تعمد الإفاضة بقاء، يعني حدوثا وبقاء، سواء حدوثا أو بقاء. صحيح أنه بحق المعنى اللفظي لعله تعمد الإفاضة، يعني من أفاض من بدايته أفاض متعمدا، لعل معناه اللغوي لا يشمل من أفاض لا عن عمد ثم بقاؤه صار عمديا. ولكن بمناسبات الحكم الموضوع قد يقال بأن تعمد الإفاضة يشمل من تعمد الإفاضة بقاء، وإن كان حدوثا لم يكن متعمدا ولكنه كان له فرصة أن يرجع ولم يرجع، فهذا هم بمناسبات الحكم الموضوع قد يقال بأنه يشمله قوله أنه إذا أفاض متعمدا فعليه بدنة. ولا بأس بهذا الاحتياط الوجوبي، لأن هذا الشمول ذلك بمناسبات الحكم الموضوع غير بعيد، يعني فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بشمول الكفارة له. وإذا خرج من عرفات قبل الغروب جاهلا أو ناسيا وجب عليه الرجوع عند العلم أو التذكر، فإن لم يرجع كانت عليه على الأحوط كفارة أيضا، كما في العالم العامد في حالة عدم رجوعه. بل ولو لم يتمكن الحاج أن يدرك عرفات إلى أن غربت الشمس من اليوم التاسع أو فاته ذلك لنسيان أو جهل، لزمه الوقوف برهة من ليلة العيد، هذا الوقوف الاضطراري الذي سيأتي البحث فيه إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.